بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض وسأنازع رجالا فأغلب عليهم، فلا أقولن ربي أصيحابي أصيحابي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه.
استغل هذا الحديث الروافض فقالوا: هذا دليل على أن الصحابة بدلوا بعد رسول الله، ولهذا حينما يقولون يكفر الصحابة إلى النفر القليل يقولون عندنا النص، هذا هو النص، ولا نعلم أن أحد من الصحابة الأفاضل الذين زكاهم الله عز وجل وكذا حصلت له ردة، ما حصل، إنما هذا قال العلماء المراد به من دخل الإسلام خوفا أو كذا، فلما مات رسول الله ارتد من ارتد منهم، فهذا يحمل في الذين دخلوا الإسلام وكذا خوفا، ثم بعد ذلك حصلت منهم ماذا؟ حصلت منهم ردة بعد ذلك. أما الصحابة الذين زكاهم الله في القرآن فما ارتد منهم أحد. نعم نعم نعم.
قال عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: ربما حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبو ويتغير لونه وهو يقول هكذا أو قريبا من هذا.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا
هيبة للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من كبار الصحابة من كانت تقل روايته لأجل هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن حدثه عن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل من داء إلا أنزل معه شفاء. وقال عفان مرة: إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن
دل هذا على أنه ما من داء إلا وله دواء، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. يعني في علاج للسرطانات، نعم في علاج موجود للسرطان، لكن أين هو؟ هذا على حسب ما يقدر له سبحانه وتعالى، مثل ما كان علاج الكبد وكذا كان يعني لا يوجد، كان لا يوجد إلى فترة قريبة وكذا، كان هذا لا يوجد، كلها أشياء لا تقوم ولا تفي بالغرض. الآن الحمد لله خرج هذا العلاج وانتشر وصار يباع في الصيدليات مثل أي أدوية من الأدوية، وقد كان هذا من سنين هذا لا يوجد له علاج. كذلك السرطانات سوف تأتي في يوم من الأيام بدلا من الكيماوي وبدلا من كذا قد يخرج لك حبة تأخذها وتعالج منها إن شاء الله، مثل ما كانت البلهاريسي هذه في وقت من الأوقات كان لا يوجد لها علاج، كلها أشياء يعني ما تفي بالغرض، ثم بعد ذلك خرج علاج وصار يستأصل هذا المرض وهكذا. فما من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله داء، فدل هذا على أن هذا بقدر الله عز وجل، فالأمراض تكون بقدر الله سبحانه وتعالى، إلا أنزل الله عز وجل له دواء، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. هذه قاعدة لابد أن نعرف. قاعدة أخرى وهي قاعدة كونية قدرية كذلك، أنه ما يكون دواء قط فيما حرم الله عز وجل علينا، ما في دواء ولا في علاج فيما حرم الله عز وجل علينا، كل محرم لا يمكن أن يوجد فيه شفاء، ولو ظننت أنه شفاء أن فيه شفاء مثلا وكذا في شيء أو هذا فإنه يضر أكثر مما ينفع، ولكنك لا تعلم ولا تعي. فلا يكون الخمر دواء أبدا، لا يكون الخمر دواء ولا غير ذلك من المحرمات. نعم.
قال حدثنا
كما أنه لا تكون المعاصي دواء لأمراض الشبهات والشهوات، ولا يكون مخالطة أهل البدع دواء للانحراف، واحد منحرف او واحد عنده مثلا معاصة وكذا, تقول له اذهب الى الشيخ فلان واحضر له, فان هذا الشيخ عنده رقائق, هذا الشيخ يحصل ايه عنده رقائق او كذا, هذا ما يحصل به الا زيادة في الشبهات, يعالج من ناحية ثم يضر من ناحية اخرى. فتذهب الى هؤلاء الدعاء اللي هم يعني عندهم كما يقال رقائق وقد يحصل بكاء وغير ذلك, فاذا ذهبت لتعالج مثلا شيئا من القسوة شيئا من كذا فتعجب هذا الشخص, ثم ما ان ينتهي من هذه المادة التي بها قد تدمع عينك بعد ذلك يقول لك احضر هؤلاء الذين يجرحون ويعدلون وطوال اليوم يجلسون جرح تعديل جرح تعديل, لابد ان تحفظ قلبك وابتعد عن هذه الاجواء, والقلب يحتاج الى سلامة والسلامة تكون بكذا الى اخره, قتلك من جهة اخرى. فهو ان عالجك من جهة شهوة اوقعك في شبهة خطيرة جدا. والله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين, ويقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالشفاء لا يكون إلا في القرآن والسنة وعلى طريقة القرآن والسنة, إنما تعالج من ناحية سيتسع الخرق من ناحية أخرى ويأتيك الأمراض من ناحية أخرى. إذن ما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء, علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل, وهذا الدواء لا يكون فيما حرم الله عز وجل علينا. الموسيقى هل تريح الأعصاب؟ مستحيل, ولكن الشيطان قد يقل تأزيزه وما يقوم به من حرب إذا سمعت الموسيقى حتى وهمك أنك قد استرحت, هذا مستحيل. زي اللي يذهب إلى الأماكن ما أدري إلى أماكن المياه والخضر وكذا مع التبرج والصفور ويقول أنا أستريح, إنما هذا الشيطان يوهمه بذلك. أما المؤمن فإنه يهرب, المؤمن كالحيتان في البحر لا يعيش إلا في ظل الهداية. إذا لم تكن هداية واستقامة ومحضن إيمان عظيم فإنه لا يجد قلبه, كالسمك إذا أخرجته من مائه مات. كذلك الإنسان إذا خرج من محضن الإيمان ومن كتب السلف ومن ملازمة أهل العلم فإنه لا يشعر بالسعادة, إذ جعل الله السعادة في التقوى سبحانه وتعالى, ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة تكون في هذا. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفح جبل وهو قائم يصلي وهم نيام, قال إذ مرت به حية فاستيقظنا وهو يقول منعها منكم الذي منعكم منها, وأنزلت عليه والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا, فأخذتها وهي رطبة بفيه أو فوه رطب بها,
اللي هي الآيات يعني والمرسلات عرفا. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا حارث بن حصيرة قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم, فنقصنا على أقدامنا نحو من 80 قدما ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدما فحادت به بغلته فمال عن السرج, فقلت له ارتفع رفعك الله, فقال ناولني كفا من تراب, فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا, ثم قال أين المهاجرون والأنصار, قلت هم أولئي, قال اهتف بهم, فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وإنما كان هذا درسا للمؤمنين, إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فالمؤمن يقاتل بإيمانه واعتماده على الله سبحانه وتعالى ولا يتكل على سيفه وإن اتخذه سببا, ولا يتكل على عدته وعتاده وإن اتخذ ذلك سببا, لكن المؤمن يقاتل بتوكله على الله عز وجل واستعانته بالله سبحانه وتعالى مع اتخاذ هذا السبب الذي يجعله الله عز وجل سببا في النصرة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة قال حسن عن عطاء وقال عفان وقال حدثنا عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حسن إن ابن مسعود رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يرحمهم الله فيخرجهم منها فيكونون في أدنى الجنة فيغتسلون في نهر يقال له الحيوان يسميهم أهل الجنة الجهنميون لو ضاف أحدهم أهل الدنيا لفرشهم وأطعامهم وسقاهم ولحفاهم ولا أظنه إلا قال ولزوجهم. قال حسن لا ينقصه ذلك شيئا.
أظن تكون بالضبط لو ضاف أحدهم أهل الدنيا هو يعني أحدهم لو ضاف أحدهم أهل الدنيا أحدهم صحيح عندنا بالنصب لو ضاف أحدهم أهل الدنيا لفرشه. نعم.
قال حدثنا عفان وقال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم.
نعم.
قال حدثنا عفان وحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم بالموسم فراست علي أمتي قال فأريتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل. قال حسن فقال أرضيت يا محمد؟ فقلت نعم. قال فإن لك مع هؤلاء. قال عفان وحسن فقال يا محمد إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة رضي الله عنه فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له ثم قام آخر فقال يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا ابن مسعود رضي الله عنه يصلي وإذا هو يقرأ النساء فانتهى إلى رأس المئة فجعل ابن مسعود رضي الله عنه يدعو وهو قائم يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسأل تعطى اسأل تعطى. ثم قال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي الله عنه ليبشره وقال له ما سألت الله البارحة؟ قال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر رضي الله عنه فقيل له إن أبا بكر رضي الله عنه قد سبقك. قال يرحم الله أبا بكر ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه.
الله أكبر. حتى البشرة لما جاء يبشر ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم
شوف الفضائل تأتي العامل يا إخواني لا تأتي الكسول. لأن تكلمت هنا عن فضيلة ابن مسعود فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسأل تعطى اسأل تعصى وكذا. لأن تكلمت عن هذا الفضل فتكلم أولا عن ماذا؟ عن رجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وإذا به يصلي وإذا به يقرأ النساء فانتهى إلى رأس المئة فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي. تكلم عن هذا. لئن تعجبت من فضلي وأن الله عز وجل ساق الفضل لسعد بن وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل صالح يحرسني ليلة فتكلم أولا عن تحرك من سعد بن أبي وقاص. الفضائل يا إخواني تأتي العامل تأتي المقبل لا تأتي المدبر وتناديه ألا تعالى يا مدبر يا معرض يا نائم يا كسول. لا يا إخواني الفضائل تأتي من في الساحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال إن على نفسك بكثرة السجود. هذا النبي قال له ذلك وهو إيه؟ قائم يخدم وقائم عليه وكذا وكذا. ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء يوما فيجد ماء موضوعا فيقول من وضعه؟ قال ابن عباس قال اللهم علمه الكتاب. يبقى تحرك وضع ماء وخدم رسول الله. فلو تتبعت الفضائل تجدها عند من؟ عند العامل، عند المتحرك. لكن تريد أن تنام بجوار امرأتك تحت اللحاف وعلى لذيذ الفراش وتسقط عليك الفضائل، تحرك. فمن تحرك العلم حصل. راجع تراجم العلماء جميعا تجد العلماء بذلوا من الجهد ما نعجز نحن عنه، ولهذا آتاهم الله عز وجل من العلم ما لم تؤت أنت عشر معشاره. فقارن بين السعيين أولا ثم قارن بين الفضلين ثانيا. فالفارق بين الفضلين هو الفارق بين السعيين. ثم أعلم أن السعي سعيان، سعي ظاهر وسعي باطن. سعي ظاهر بالتماس الأسباب، وسعي باطن بالصدق والإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص وافتقار وإفلاس وانطراح بين يديه. فالإنسان يسعى فيأخذ الأسباب الظاهرة، ثم أيضا يسعى بقلبه ويتوجه إلى الله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى. نعم.
قال عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فذكر نحوه. قال حدثنا عفان قال حدثنا قيس قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرا، وشرار الناس الذين تدركهم الساعة أحياء والذين يتخذون قبورهم مساجد. قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال لعن الله المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله، ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة من بني أسد إني لأظنه في أهلك، فقال لها اذهبي فانظري.
هذا اختبار مفاجئ، اختبار مفاجئ. قالت إني لأظنه في أهلك، يعني أهلك ما يصنعون هذا؟ أظن أهل لك يصنعون هذا، الوشم والنمص وغير ذلك من هذه الأشياء. قال اذهبي. نعم.
اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فقالت ما رأيت فيهم شيئا وما رأيته في المصحف. قال بلى، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في رواية لو كان فيها ما جامعتنا، لو رأيت ذلك وكان فيها ما جامعتنا، يعني ما كانت لنا امرأة. وفي هذا دليل على أن الرجل يتقي الله عز وجل في أهل بيته ولا ينصح الناس ثم يخالف أهل بيته ذلك من زوجته وكذا، إنما ينبغي أن يأمرهم وأن ينهاهم. فما تنهى أنت عن النمص والوشم والوشر والوصل وغير ذلك ثم تكون امرأتك على هذا؟ إن فعل ذلك انصح لها، إن أبت طلقها. لا تجامعك امرأة عاصية، فضلا عن أن تكون صاحبة بدعة، فضلا عن أن تكون ملمة بشيء من الشرك. ولهذا ابن مسعود نفسه رضي الله عنه لما دخل بيته يوما فوجد خيطا في رقبة امرأته فنزعه وقال ما هذا، فذكرت له شيئا فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، لأغنياء عن الشرك. فآل ابن مسعود أغنياء عن الشرك وأغنياء عن المعاصي وأغنياء عن البدع، وآل كل رجل مطيع لله عز وجل صاحب السنة لأغنياء عن كل مخالفة. ولهذا ورد أيضا أنه أتاه طلاب بعد صلاة الصبح فنادوا فخرج فقالوا حسبناك نمتا، فقال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايقظوا صاحبة الحجر، لقد ردم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه. والله عز وجل ذكر عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالمرأة ما تجامع الإنسان إذا عصت. أما الولد قد تقوم عليه الليل والنهار، ولكن سبحان الله الهداية ليست بيد أحد، الهداية ليست بيد أحد، فماذا تصنع؟ تضربه من البيت قد ينحرف، تعاقبه عاقبه بقدر، لكن اعلم في النهاية أنك لا تقوى على والدك. لكن المرأة مشيها وتمرأة أخرى. لكن ولدت مش يجيب ولد اخر ماذا تصنع؟ لكن تقوم على رأس الليل والنهار، كنت تعطي نفقة لا تعطي نفقة، كنت كذا. المهم عاقبه، عنفه، عظه، اسلك كل السبل التي تكون مع الولد، لكن في النهاية من يهدي الله فهو المهتد. اما الزوجة ما اتعب هذا التعب كله، انا انصح ابين نعم اصبر كذا وكذا، لكن امرأة مصرة على معاصي، امرأة مصرة على كذا، لابد من تلفاز حتى تشاهد المعاصي، ما تستغنى عن المسلسلات والافلام، ما زالت المرأة متعلقة باهل البدع والاهواء، تزوجها انسان وما كان يعرف حالها، او كان او قالت له تبت فلما كانت بعد ذلك اظهرت له الوجه السيء وصارت تسمع لاهل البدع والاهواء، ينصحها مرة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، حتى اذا وصل وعرف الزوج انه ان المرأة معاندة وانا لا تستجيب، فهذه المرأة تطلق. ولا يجامع الانسان امرأة مبتدعة او امرأة عاصية او امرأة مفرطة في الصلاة، لا اقول تركة الصلاة تركة كليا، مفرطة. لو المرأة تصر انها لا تصلي الفجر في وقته، امرأة مصرة على هذا، ولا تضبط منبها ولا تستجيب لزوج يوقظها يوميا لصلاة الفجر ويذهب الى مسجده حتى اذا عاد ضحا وجدها لم تصل صلاة الفجر، هذه امرأة لا تساكنه ولا تجامعه، وانما يتركها ويطلقها وتزوج امرأة مطيعة نظر اليها سرته وان امرأة اطاعت وإن غاب حفظته في نفسه ومال، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها، تطيع أمر الله سبحانه وتعالى، لأنها إذا ما خافت الله ما تخافك أنت، إذا ما اتقت الله عز وجل وأدت لله حقه الذي خلقها والذي رزقها والذي ما بها من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، إذا ما راعت حق الله عز وجل أتراعي حق الزوج؟ تلك امرأة لا تؤمن، تلك امرأة لا تؤمن. وعليه فالإنسان لا يحل له أن يجامع امرأة يعني يساكن يعني وتكون معه في بيت. فابن مسعود يقول لو كان هذا فيها ما جامعتنا. نعم.
قال أبو عبد الرحمن حدثنا شيبان قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن زبيد عن ومنصور وسليمان أخبروني أنهم سمعوا أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل مرتين أأنت سمعته من عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه وقلت إنك توعك وعكا شديدا. قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال قلت ذاك بأن لك أجرين. قال أجل، ما من مؤمن يصيبه مرض فما سواه إلا حط الله به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها.
الله أكبر. هذه تسلية لكل مصاب بمرض أو كذا، تسلية له. النبي يقول ما من مؤمن يصيبه مرض فما سواه إلا حط الله به خطاياه كما تحط الشجرة ورقه. فمن أسباب تكفير الذنوب المصائب التي يتعرض لها الإنسان. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن يعلم بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالهاجرة فلما مالت الشمس أقام الصلاة وقمنا خلفه فأخذ بيدي وبيد صاحبي فجعلنا عن ناحيته وقام بيننا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة ثم صلى بنا فلما انصرف قال إنها ستكون أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فلا تنتظروهم بها وجعلوا الصلاة معهم سبحة
يعني نافلة يعني صلوا في الوقت ثم صلوا معهم سبحة وهذا دليل على أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها ليس عن أول وقتها فالبعض أول في هذه الأحاديث على أنها إخراج الصلاة عن أول وقتها وإذا كان الإمام يؤخر الصلاة عن أول وقتها فما الداعي أن تصلي أنت وتكون صلاتك فريضة وصلاتك معهم بعد ذلك في الوقت لكن في آخره نافلة ما في داعي أن تفتئد بين يدي السلطان ولا أن تصلي قبل صلاتي طالما أن الصلاة واقعة في الوقت سواء في أوله أو في آخره، لكن المراد بذلك إخراج الصلاة عن وقتها، إخراج الصلاة عن وقتها. وهذا دليل على أن إخراج الصلاة عن وقتها عمدا أنها أن الإنسان لا يكفر بذلك، لأنه لو كان يكفر لما جازت الصلاة خلف كافر، ولكان ولاة الأمور هؤلاء يجب الخروج عليهم مع القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأما الصفة التي ذكرها رحمه رضي الله عنه في أول الأمر فقال فجعلنا عن ناحيته وقام بيننا، ثم قال هكذا كان رسول الله يصنع، لعل هذا كان أولا، ثم بعد ذلك علم أن موقف الرجلين من الإمام هو موقف الصف، لما جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جدته وكذا قال فأقامنا فصففت أنا واليتيم من وراء ظهره والعجوز من ورائنا. فهذا في ترتيب، المرأة ولو كانت وحدها تقف موقف الصف، وإذا كان عندنا رجلان وقف من الإمام موقف الصف، وأن الصبية تصح مصافته لأن اليتيم لا يكون إلا قبل البلوغ، ولهذا قال فصففت أنا واليتيم، أنا واليتيم، وهذا لا يكون إلا قبل البلوغ، وراءه والعجوز من ورائنا. نعم، فلعل هذا كان أولا كما في حديث ابن مسعود هنا، كان أولا أن يقف الرجلان، يقف الإمام بين الرجلين، ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الموقف موقف الرجلين من الإنسان موقف الصف من الإمام. نعم. أما المرأة ولو كانت زوجة ولو كنت تصلي بها وحدها فإنها تقف منك موقف الصف، دائما المرأة موقفها موقف الصف، ولا تقف المرأة بجوار الرجل. نعم نعم. من تمييز؟ طبعا تمييز، قبل التمييز هذا زي العمود زي اي حاجة توضعها. نعم، هذا الحقيقة كما قلنا ان هذه نعاني منها، ان الانسان يأتي باولاده الصغار قبل التمييز ويأتي وينشغل بذلك ويضعه في الصف فيقطع الصفوف او يجعله امامه فينشغل به او كذا. نعم اللي هو قبل السابعة، قبل السابعة، لكن السابعة مميز يا أم. طب لماذا؟ هذا مثل الشنطة ومثل العمود ومثل أي شيء. نعم نعم الواجب التراص، الواجب التراص. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن منصور عن ابراهيم عن
علقمة. لكن لو الانسان احتاج ان ياتي بهذا الولد مثلا من البيت لان امه مريضه او كذا، ما في اشكال الانسان ياتي به ويجلسه بجوار الجدار بجوار كذا يجلسه يعني. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر انسى كما تنسون، فايكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين. قال حدثنا قال حدثنا محمد
قال فلينظر أحرى ذلك الصواب فليتم عليه ويسجد سجدتين. هذا دليل على أن الشك على قسمين، شك لا يترجح معك شيء ففيه الحديث فليصلي أربعا، إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدع صلاة ثلاثة أو أربعا فليأتي بركعة، هذا إذا لم يترجح عنده شيء. وهذا حديث ابن مسعود فيه دليل على القسم الثاني، وهو أنه إذا غلب على ظنه شيء ترجح شيء فإنه يبني عليه، إن ترجح الأقل بنى على الأقل، إن ترجح الأكثر بنى على الأكثر. قال فلينظر أحرى ذلك الصواب فليتم عليه، حتى ولو كان الايه الأكثر، يعني لو ترجح عنده أو مال الى انه صلى اربعا، كان يقول مثلا رجلان دخل الصلاة مسبوقين فسلم الامام مثلا وهما قام اتيان مثلا بركعتين مثلا, فهو وهو في يصلي فوجد قال هذه الثالثة أم الرابعة وكذا, فوجد أخاه قائما فهنا يرجحنا الثالثة, أو وجده مثلا يتشهد والغالب أن الصلاتين متقاربتان فهنا يغلب هذه. يعني إذا ترجح عنده شيء أو غلب على ظنه شيء فليبني عليه ويسجد سجدتين ويكون ذلك بعد السلام. إن ترجع عنده شيء فيبنى عليه ويكون بعد السلام, وأما إذا لم يترجع عنده شيء فليأتي بركعة رابعة ويكون سلامه قبل السلام. نعم, سجوده قبل السلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله رضي الله عنه وهو يتغدى فقال يا أبا محمد أدنو إلى الغداء, فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رمضان, فلما نزل شهر رمضان ترك. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال إني لا أعلم.
يقصد الفرضية, يعني أن الفرضية رفعت بشهر رمضان لكن بقي الاستحباب, بقي الاستحباب. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال إني لا أعلم.
تركت هنا فلما نزل شهر رمضان ترك, يعني الفرضية, وأما الاستحباب فباق كما قال صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء احتسبوا على الله عز وجل أنه كفر وإيه ذنوب سنة. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال إني لا أعلم النظائر التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتين في ركعة. قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل وقال لي لا تبرح مكانك, فأقرأهم كتاب الله عز وجل فلما رأى الزط قال كأنهم هؤلاء, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك ماء؟ قلت لا. قال أمعك نبيذ؟ قلت نعم. قال فتوضأ به.
هذا نعم هذا قال إسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا أبو سعيد وابن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال محمد يعني ابن جعفر عن أبي إسحاق
النبيذ لا يتوضأ به. نعم.
عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. قال حدثنا أبو قطن عن المسعودي عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن, فإن الله عز وجل شرع سنن الهدى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنهن من سنن الهدى, وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته, فلو صليتم في بيوتكم وطلبتم مساجدكم لطلبتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم, ولو طلبتم سنة نبيكم لضللتم.
فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة, وإن أولنا من سنة الهدى وإني لا أحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي فيه في بيته, فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم, ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة, ويؤيد هذا أيضا حديث أبي هريرة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام الحديث, وهذا لا يكون على سنة. نعم. كذلك أيضا وجوب صلاة جماعة مع الإمام في ساحات القتال, فإذا وجبت في الخوف ففي الأمن من باب أولى. نعم.
قال حدثنا أبو قتن قال حدثنا المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب, اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، قال فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها، قال فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها.
نعم يكفي.